إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا رسول الله، يا خير خلق الله، وعلى آل بيتك المعصومين المنتجبين المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ما أصبا ودم الوريد تجاريا فيه، ولاهب قلبه لم يخمدي. أفديه من ريحانة ريانة جفت بحر ضمن وحد مهندي. يشكو لخير ابن ظماه وما اشتكى، ظمأ الحشا الا الى الظامي. الصدي فانصاع يؤثره عليه بريقي، لو كان ثم طريقه لم يجمدي. ومذ ثنى نحو الكريهة باسما، والموت منه بمسمعين وبمشهدي. عثر الزمان به فغدر جسمه، نهب المواضي والقناء المترصدي. فلتذهب الدنيا على الدنيا العفا، ما بعد يومك من زمان أرغدي. ويلي ويلي اللي يفقد شبابي شيب راسه من عظم المصاب، وش حال اللي ذي عاين ولاده معفر بالتراب. جسمه راسه من جسم نصين وجسمه مقطع بالحراب، ما ينلام لو يلطم ويبكي والدمع مسجه. مثل حسين في الدنيا ما حد فقد مثل حسين، مثل حسين في الدنيا ما حد فقد مثل حسين. رجع بالأكبر مقطع وامه شافته بالعيل، من عظم المصاب تصيح يا ليت أخذني البيت. صاح حسين وياها وقلبه من الحزن ماله. شي يقول ابو علي؟ على الدنيا العفا بعدك يا الاكبر يا بعد عمري، يا ليت لفان الموت هسه وانحفر قبري، ولا انظر الى دمومك على حر الثرى تجري قبل جسمك تمنته جسمي قطعه القه. فقدت الأكبر الغالي وعليه انعميت عيوني، خلوني بنوح عليه قبل ما موت خلوني، ومهما ابكي لفراقه بالله لا تسلوني. الفاقد ولدي علام بحال الوالد المهمه، الامر والمرجع لله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. طيبوا مجلسكم وقلوبكم بذكر محمد وآل محمد، صلي وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صلي وسلم على محمد وآل محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه. انتظر للنقطة الثانية، تونا مسوين قصة. حديثنا أيها الأحبة في نقاط ثلاث. النقطة الأولى نقطة تربوية ابتدأت سورة يوسف بيان قصة هذا النبي العظيم، حيث رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فجاء يخبر أباه يعقوب بهذه الرؤية، فقال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. هذه الآية تعطينا درسا تربويا أيها الأحبة، بأن الإنسان لا بد أن تكون له أسرار لا يطلع عليها أي أحد. هناك جملة من الروايات التي تتحدث عن ضرورة كتمان جملة من الأمور، سيما إذا كان الأمر في مرحلة البناء ومرحلة الإنشاء. ورد عن إمامنا الجواد عليه السلام: إفشاء الأمر قبل أن يستحكم مفسدة له. ولذلك تلاحظون بأن الروايات الشريفة تحدثت على أن الإنسان عليه أن يختار من يسر له بسره، فلا يسر الإنسان للإنسان الأحمق، فإن الأحمق يريد أن ينفعك فيضرك، ولا تسر سرك إلى الإنسان غير الدين فإن الإنسان الذي لا دين له يبيعك ولو بشربه ولو بأكله كما في الروايات. الإنسان الذي تسر إليه بأسرارك هو الإنسان الثقة الذي تثق به وتثق برجاحة عقله وتثق بأنه يحفظ أسرارك. كذلك الروايات تتحدث وتقول أي سر هو الذي تفشيه؟ حتى هذا المؤمن أنت لابد أن تتحذر ما هو السر الذي تفشيه له. الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام: لا تسر لأخيك إلا ما كنت لو أسررته لعدوك ما أضرك شيء. يعني كيف؟ يعني الإنسان هذا السر اليوم أنا لو اطلع عليه غيري هل فيه ضرر على نفسي؟ أقول لا، إذا ما لكن أنا أحب ماذا؟ أن أتخفى على هذا الأمر. في مثل هذه الحالة مثل هذه الأسرار يمكنني أن أقولها إلى هذا الإنسان الصديق. أما إذا كان وراء هذا السر مضرة لي ولو في المستقبل، هذا السر ينبغي ماذا؟ أن أحتفظ به لنفسي. ليش؟ الرواية تعلل تقول: فإن صديقك قد يكون عدوك يوما. هذا الصديق يوم من الأيام يتحول لسوء تفاهم، لسوء فهم، لمثلا وسوسة الشيطان والعياذ بالله، إلى ماذا؟ إلى حالة من التنافر. الأئمة 12 آخرهم قائمهم. في الجوانب يا أيها الأحبة شوية، تعالوا في الجوانب. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد وعجل فرجه وعزله وسلم على محمد. إذن الروايات أيها الأحبة تتحدث عن ضرورة أن يكون للإنسان أسرار. هذه الأسرار لا يطلع عليها أحد، وأسرار يطلع عليها من يوثق به. ولذلك أيها الأحبة التفتوا، الأسرار أسرار كل واحد منا على ثلاثة أنحاء. هناك أسرار فردية، وهناك أسرار اجتماعية، وهناك أسرار مذهبية. الأسرار الفردية الآن الذي نلاحظه عند مجموعة من الشباب أيها الأحبة أن تاريخ هذا الشاب تراه بالتفصيل في وسائل التواصل الاجتماعي. تريد أن تعرف هذا الشخص أين؟ فقط ادخل على وسائل التواصل الاجتماعي، سترى هذا أين هو، ماذا يأكل، مع من جالس، في أي بقعة هو. كل تاريخ حياة في هذه الصفحات، في هذه الوسائل، وسائل التواصل. الآن البنت، هذه البنت تريد أن تعرف ما هو تاريخها، ادخل على مثل هذه الصفحات. طبعا أقول بعضهم لا أقول الجميع. هنا أيها الأحبة هذه مشكلة كبيرة ينبغي أن نلتفت إليها، لا يكون عندنا هوس أيها الأحبة بمثل هذه الأمور. الآن أيها الأحبة أنا إذا وضعت أنا الآن في هذا المكان، أنا آكل هذا، أنا مع فلان، أنا هذه، ما هو المصلحة؟ ما هو الثمرة الذي سترجع عليه؟ شنو الثمرة؟ لن أجد ثمرة. لكن شنو المضرة؟ هناك أيها الأحبة من يترصد، هناك من يبحث، هناك من يرى. أنا الآن أنا وأنت بحسنية نضع مثل هذه الأمور، لكن هناك من يترصد، المستجار بالله سراق، المستجار بالله من يستغل هذه الصور. الآن أنت أيتها الأخت المؤمنة ولو كنت مثلا لا تغطين وجهك وبتمام حجابك، لكن هذه الصورة ربما يأتي شخص ضعيف النفس يأخذ هذه الصورة يتصرف فيها، تتحول القضية بعد ذلك إلى حالات ابتزاز والعياذ بالله، إلى حالات انتهاز والعياذ بالله. وقد حصلت عدة قضايا بنت تؤخذ صورتها قضية تصرف بهذه البرامج التي تغير وتبدل وتظهر المرأة بشكل آخر، ربما بشكل عاري، ربما كذا، ثم تبتز هذه المرأة بهذه الصورة. أيها الأحبة، نحن لابد أن نلتفت. أنا الولد لا أقول أنا خارج عن هذا الأمر، كما قلت أنت هم أيضا أنت مراقب. هناك أشخاص ضعاف النفس، لابد أن نلتفت وأن نضع أن هذا الأمر يمكن إفشاؤه وإظهاره أو لا. إذن هذا على مستوى الأسرار الفردية. على مستوى الأسرار الاجتماعية، مجتمعي هذا، البيئة الذي أنا فيها، ترى هذا هناك له أسرار. مو معقول أيها الأحبة كل صغيرة وكبيرة تحصل في المجتمع جعلناها في وسائل التواصل حتى ماذا؟ حتى يرى الآخرون بأن بلدنا بلد. يعني أيها الأحبة، في بعض الأوقات التي نكون فيها مسافرين عن البلد، الذي يتابع وسائل التواصل يتصور بأن البلد بلد أصبحت الإنسان لا يأمن حتى يمشي خطوة من كثرة الإجرام وكثرة السلب وكثرة النهب. ما ننكر وجود هذه الأمور موجودة، لكن بهذا الحجم الذي يصوره الإعلام لا. وانت تعرف هناك إعلام يتصيد الزلة عليك، الإعلام شوف انت الجريدة صفحة بكاملها الخط بهذا الخط كلمة القطيف تأخذ نصف الصفحة، ماذا؟ وبقية الخبر بالخط الضعيف. طيب قضايا تحصل في الرياض، قضايا تحصل في غيرها، قضايا وين هذه؟ وين هي في الصفحات الأولى؟ إذن أيها الأحبة، أنا مسؤول. أسرار مجتمعي، قضية حصلت، صرنا نتسابق سبق صحفي، كل واحد يريد ماذا؟ أن يملأ الصفحة، كل واحد يريد أن يرسل خبر جديد، بينما هذه أسرار مجتمع. الآن أيها الأحبة، إذا وصلني مقطع من أسرار الآخرين، أنا ربما أتحدث معك برسالة صوتية أو أتحدث معك برسالة نصية، أقوم أنا أصور هذه الرسالة أو أرسل هذه الرسالة حتى ماذا؟ حتى يأنس ويضحك إخوتي وأصدقائي وجيراني. والنتيجة تقول مو حرام شرعا أن الإنسان يسجل صوت غيره، أقول صح مو حرام، ولكن إذا استلزمهت كحرمة المؤمن، إذا استلزم كشف سر المؤمن، إذا استلزم إيذاء المؤمن، هذا حرام بل من أعظم الحرمات. يعني أنا علي أن ألتفت. تصلني مقاطع أعراض أشخاص أو أسرار أشخاص، لابد رأسا أن أحذف هذا المقطع، ما يجوز لي شرعا أيها الأحبة إرساله أو تداوله. الإنسان عليه أن يكون أمين على أسرار مجتمعه، أمين. وتحدثنا ليلة كاملة عن المسؤولية والمسؤولية الاجتماعية، واحد منها هو ماذا؟ الحفاظ على أسرار المجتمع وعلى أسرار إخوتي المؤمنين. ما بالك بعد ماذا؟ بمن يتصيد. هذا إنسان في مكان أصوره وأنشر صورته، وهذا إنسان في حالة غير مناسبة أصوره وأنشر صورته. هذا مثل هذا الأمر هتكم لحرمات المؤمنين، وهو محرم بلا ريب. القسم الثالث هو الأسرار المذهبية. هناك أسرار للمذهب أيها الأحبة، ما كل شيء يعلم عن المذهب يخرج إلى الخارج. مو كل شيء أيها الأحبة، إنسان يجي يشوف إلى رواية، هذه الرواية فيها ذكر بعض الأسماء، رأسا صورها ونشرها، اقرأوا هذه الرواية، رواية عجيبة فيها كذا. أيها الأحبة، علماؤنا مغافلين عن هذه الأمور، مغافلين، ولكن هناك أمور لا بد من التقية فيها، لا بد من التكتم فيها. يجي بعضهم يقول ليش علماءنا ما ينشروا جهودهم؟ وش قاعدين نسوي في البلد؟ الآن ديل أهل العلم وش قاعد ليش ما يعطينا تقرير سنوي عن جهوده عن عمله عن حركته؟ أقول لك هذه أسرار وراءها عيون تترصد، هذه الأسرار ماذا يعمل من أين يأتي له هذا هذه أسرار إذا أداعها هناك عيون تترصد وراء هذه الأمور. إذن أيها الأحبة الإنسان عليه أن يضع هذه الآية نصب عينه، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، هذه رؤيا، ولكن إذا كانت حقائق في نظر رؤيا في نظرهم، وإلا رؤيا النبي حق، لكن رؤيا في نظر إخوته ما بالك إذا كانت حقائق وصل. إذن الجانب الأول أيها الأحبة هو ضرورة المحافظة على الأسرار، أسرارنا كأفراد، أسرارنا كمجتمع، أسرارنا كمذهب. أجي إلى النقطة الثانية، الآية أو السورة الشريفة سورة يوسف بعد أن قالت يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، تمر آيات وتقول قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا. هنا يتبادر سؤال إلى الأذهان، أننا كما سنوضح في النقطة الثالثة من الأمور المهمة هي العدل بين الأولاد، العدل بين الأبناء. طيب الآن الآية تقول الذي جر إخوة يوسف على أن يقوموا بما قاموا به أنهم رأوا محبة أبيهم ليوسف وأخيه بنيامين أكثر منهم، وهذا هو الذي جعلهم يقومون بفعلتهم. طيب نقول الآن كيف هذا يليق بمقام النبي، النبي وهو مربي الناس، النبي وهو معلم الناس، كيف يفاضل بين أولاده بحيث يتسبب هذا في أن يقوم الأبناء بما قاموا به من عملية إرادة إخفاء يوسف عن أبيه؟ لاحظوا أيها الأحبة هنا أجوبة ثلاثة. الجواب الأول يقول بأن الآية تحدثت عن الحب، والحب أمر ليس باختيار الإنسان، الإنسان ليس باختياره أن يحب وأن لا يحب، الحب أمر خارج عن اختيار الإنسان. فلذلك كل واحد منا عنده أبناء، ولكن يرى بأن عنده أحد الأبناء أقرب إلى قلبه. الإنسان الذي عنده عدة زوجات يلاحظ بأن إحدى الزوجات أقرب إلى قلبه، ولن تعدلوا ولو حرصتم. زين هنا لن تعدلوا يعني في مقام المحبة القلبية، أما في الخارج لا، في إعطاء الأمور وتوزيع النفقة هناك، لكن لن تعدلوا في المحبة القلبية. لماذا؟ لأن هذا الأمر أمر ليس باختيار الإنسان. وبالتالي لما كانت محبة يعقوب ليوسف أمرا بغير اختياره، فلذلك ماذا؟ لا يلام يعقوب، وليس ماذا الأمر خادشا في شخصية يعقوب، لأن أمر غير أمر خارج عن اختياره. فهذا التمايز في المحبة أمر خارج عن اختيار يعقوب عليه السلام. لكن هذا الكلام كما تلاحظ كلام ما يمكن قبوله. لماذا؟ أولا أنه أيها الأحبة الذي يوجب التفريق بين الأبناء مو الحب النفساني، الذي يوجب التفريق بين الأبناء هو ماذا؟ انعكاس الحب في الخارج. أنا لما لو الوالدي ليل ونهار يقول أحبك، لكن يرى في الخارج أنه يعطي أخاه أكثر مما يعطيه، هنا تحصل الحزالة، صح لو لا؟ قضية ما في القلب هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. أنا كأب علي أن ماذا؟ أظهر معاملة واحدة للجميع. أما محبة قلبية هذه لا كلام لنا فيها. فإذا كانت القضية قضية محبة نفسانية خارج اختيار يعقوب، هؤلاء كيف يطلعوا على هذا؟ ثانيا، من الذي قال بأن الحب أمر خارج عن اختيار الإنسان؟ هذا شبهة، هذه شبهة ألقاها بعض العامة لأجل تحريف مفاد جملة من الروايات. بعض العامة لما جاء إلى الرواية يا علي لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، يقول هذه الرواية ما يمكن تصديقها. ليش؟ يقول لأن الحب والبغض، الحب والبغض أمر مو باختيار الإنسان. فالآن علي قتل والدي، قتل أخي، قتل ولدي، الآن أنا أصبحت مسلمة، يجي الشرع يقول لي الذي قتل ولدك وقتل والدك وقتل أخاك أحبه؟ ما يمكن هذا الأمر. بينما نحن نقول لا، الحب أمر باختيار الإنسان، فقط يحتاج إلى عقلانية، فقط يحتاج إلى تأمل. ربما أشخاص أنا ماذا رأسا ماذا أتقبلهم، هناك أشخاص لا أتقبلهم، لكن أنا متى ما تأملت في كمالاتهم، متى ما حكمت عقلي، ما الذي ينقص هذا الإنسان حتى أنا ماذا أبادله المحبة؟ صحيح القضية مو بالسهولة، لكن قضية تحت اختيار الإنسان، وإلا لكان الأمر بولاء أهل البيت وبراء والبراء من أعدائهم تكليف بغير المستطاع. إذا الله يقول قل لا أسألكم عليه إلا المودة في القربة، أقول والله أنا ما أقدر أحب أهل البيت، إذن هذا تكليف بغير المقدور، والتكليف بغير المقدور مستحيل. إذن الحب البغض أمر اختياري، وإن كان صعبا، وإن كان صعبا، لكن بالنتيجة أمر اختياري. فالنتيجة الجواب الذي يقول حب يعقوب غير اختياري، هذا جواب غير صحيح. الجواب الثاني يقول أن هذا التمييز والتفاضل هو بأمر الله تبارك وتعالى امتحانا لأبناء يعقوب عليه السلام. هؤلاء لما كانوا في أولاد نبي، هذين في بيت نبوة. أنت الآن لما إنسان ابن عالم، إنسان من بيئة متدينة، لو صدر منه شيء تقول لا ما يمكن، هذا ما يناسب منك، أنت صادر من هالبيئة، لو صدر من غيرك يمكن قبوله، أما منك ابن عالم ابن بيئة متدينة مو مقبول. هنا أيضا الله تبارك وتعالى كل إنسان بحسبه، هذا الذي يولد في بيئة متدينة يمتحن ويبتلى بامتحان غير الذي يولد في بيئة غير متدينة، كل واحد بحسبه. فالله تبارك وتعالى ابتلاء منه لأبناء يعقوب أمر يعقوب أن يظهر المحبة ليوسف حتى يبتلي أولاده ويرى كيف يصنعون. وهذا الكلام هم أيضا لا وجه له، لأن أساسا هو يعقوب ماذا قاعد يحذر يوسف في بداية السورة، لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك، أنا جاي أبعدك عن كل ما يسبب لك حزازة مع إخوتك. كيف هنا ماذا الآية تأتي وتقول لا امتحنهم ابتليهم؟ من أين هذا؟ لا شاهد عليه من الآية ولا شاهد عليه من روايات من الخارج. إذن ما هو المعنى الصحيح هنا أيها الأحبة؟ يقول بعض العلماء أن الصحيح أن التمييز الذي حصل، فقالوا أحب إلى أبينا منا، هو التمييز الذي تقتضيه طبيعة التربية. شلون؟ لاحظوا التربية أيها الأحبة تختلف من جنس إلى جنس آخر، البنت تربيتها مختلفة عن تربية الولد، من عمر إلى عمر، دع ولدك يلعب 7 سنين وأدبه 7 سنين وألزمه نفسك 7 سنين كما ورد عن إمامنا الصادق عليه السلام. كل مرحلة عمرية لها طريقة معينة للتأديب والتربية، لكن عادة أو مثلا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله من كان له صبي فليتصابى، لا. لكن خب إذا كان هذا كبير بعد يتصابى له، خب هذا خلاف المروءة. لكن أيها الأحبة، الأبناء غالبا لا يميزون بين هذا، يعتبرون أن التعامل بمثلا زيادة المحبة، زيادة إظهار مثلا الكلام الجميل للولد الصغير يعتبره تمييز، بينما هو ماذا؟ هو طبع التربية ذلك، طبع التربية أن لكل مرحلة طريقة معينة، لكل مرحلة أسلوب معين. فلأنهم رأوا تعامل يوسف، لأن يوسف كان هو وأخوه أصغر من البقية، رأوا فرق التعامل بينه وبينهم، فلذلك اعتبروه زيادة محبة من يعقوب، فلم يصدر من يعقوب شيء على خلاف ماذا؟ خلاف ما يقتضيه الدين والأخلاق، بل هم ظنوه ذلك. أو لاحظوا من جهة أنهم رأوا بأن يوسف وبنيامين هم اثنان وهم وإخوتهم عشرة، ويعقوب يعامل هذان كما يعاملهم، لأن الأم مختلفة، فيعامل يأتي بما يأتي لهؤلاء كما يأتي لهؤلاء. وهذا اللي أيد ماذا؟ ونحن عصبة. يقول ماذا؟ هذا يوسف وأخوه اثنين وإحنا عصبة، بعد ذلك المعاملة واحدة. يوسف يعقوب ما قام بشيء على خلاف الدين والخلق، لكن هم توهموا أن عمل يعقوب على خلاف ماذا؟ على خلاف الإنصاف في المعاملة بينهم، فلذلك أقدموا على ما أقدموا عليه. إذن إذا عرفنا هذا المعنى، هذا لا يتنافى مع مقام نبي الله يعقوب ومع عصمة نبي الله يعقوب على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. أجل الجهة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد. صلوا. الجهة الثالثة أيها الأحبة، وهي جهة تربوية أيضا، مما لا ريب فيه أن التنازع بين الأبناء أمر لا مفر منه. لا تظن بأنك سيكون عندك أبناء دائما على وئام، أبدا. هذا صورة من صور سنة التدافع التي تحدثنا عنها فيما سبق. ما دام عندك أكثر من ولد لابد سيحصل بينهم اختلاف، لابد، هذا مما لا محيص عنه، وهذا أمر طبيعي. ما ينبغي أن ماذا؟ ما ينبغي لنا أن ننزعج. لكن الأمر غير الطبيعي هي أن تبقى الشحناء في النفوس، أن يظل الإخوة متخاصمين إلى سنوات وإلى أمد بعيد، أن يبقى هناك حزازة بين الأخ وأخته، بين الأخت وأختها، بحيث أن كل واحد يكون مع أخيه بشيء من التحسس والتحذر وبشيء من المعاملة الرسمية. هو هذا المحذور، أن تبقى الحزازة في النفوس بين الإخوة. ولذلك أيها الأحبة، هناك جملة من الإرشادات المستفادة من كلمات أهل البيت عليهم السلام والمستفادة من كلمات العلماء. الإرشاد الأول، وهو العدل بين الأبناء. شوف تعبير الروايات، اعدلوا بين أبنائكم، ما قالت ساووا، قالت اعدلوا. وش الفرق بين المساواة والعدل؟ العدل يعني إعطاء كل ذي حق حقه. الولد له حقوقه، البنت لها حقوقها، الكبير له حقوقه، الصغير له حقوقه. أما المساواة يعني إعطاء الجميع من ماذا؟ مما في يدي بنفس الحصة. نقول لا، هذا خطأ. البنت لها خصوصياتها، الولد له خصوصياته، الصغير له خصوصياته. العدل بين الأبناء، شوف الروايات تدقق على ماذا؟ اعدلوا بين أبنائكم في النحل، يعني ماذا؟ في الهدايا، كما تحبوا أن يعدلوا بينكم في البر واللطف. يقول أنت الآن تريد كل أولادك بمستوى واحد، صح لو لا؟ لما يجوا يتعاملوا وياك تريدهم كلهم بمستوى واحد، مثل ما هذا يأتي ويقبل جبينك، تفضلوا مولانا، تفضلوا، مثل ما يأتي الولد الأكبر يقبل جبينك، الولد الأصغر تريده أن يقبل جبينك، كما تحب أن الولد الأصغر يساعدك، الولد الأكبر تحب أن يساعدك، صح لو لا؟ كل أب هكذا. يقول كما أنت تحب أنهم ماذا؟ يساووا في اللطف وفي البر في تعاملهم معك، أنت أيضا ماذا؟ اعدل بينهم في الهدايا، قدمت لهذا هدية، قدم لهذا هدية أكثر. يجي النبي صلى الله عليه وآله، اعدلوا إن الله تعالى يحب أن تعدلوا بين أبنائكم في القبل. هذه القبلة، القبلة اللي قاعد تتقبل الولد، يقول هذه اعدل بينهم. الولد الصغير له مقدار، الولد الكبير له مقدار، يقول حتى هذا التفت إلى هالمقدار. ولذلك واحد يجي للنبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى عفوا النبي يدخل على رجل صلى الله عليه وآله، هذا الرجل جاء ولده الصغير فوضعه على فخذه، جاءت بنته بعد ذلك أخذ البنت وضعها بجانبه، التفت إلى النبي صلى الله عليه قال لا اعدلوا بين أبنائكم. حتى هذا الآن كلاهما ولدان صغيران، خليت واحد على حجرك والثاني خليته على الأرض، حتى هذا يوجب التحسس، حتى هذا يوجد هذا المشاحنة في النفوس بين الأبناء. ولذلك أكو رواية للإمام الباقر عليه السلام يقول إني لأصانع بعض ولدي، أصانع يعني ماذا؟ أتكلف في الشيء، أصانع بعض ولدي فأضعه على فخذي وأكثر له الشكر وأكثر من المدح له، والحق لغيره، يقول أحيانا الحق لغيره، لكن ماذا؟ مخافة عليه منه ومن غيره أن يفعل به ما فعل بيوسف. يقول أنا أجي أحاول، ربما هذا الولد ماذا؟ ربما هذا الولد مثلا أحيانا هو ماذا؟ هو لا يستحق هذا العمل، يقول أنا لا أضطر أن أصانعه، أضطر إلى أن ماذا؟ أظهر لأنه ماذا؟ أنا لا أفرق بينك وبين إخوتك لأجل أن لا أزرع الحساسية ولا أزرع الحزازة بين أبنائي. إذن أول أمر أيها الأحبة هو العدل بين الأبناء. الإرشاد الثاني أيها الأحبة، الأبناء هناك الأمور التي حولهم على نحوين، إما أمور مشتركة بين الجميع، إما أمور مختصة، هذه كل واحد لا بد من التعامل معه بطريق. الآن أمور مشتركة، أجي عندي ولد وعندي بنت، الولد يريد التلفزيون وهم البنت تريد التلفزيون، زين طيب أنا شو أسوي؟ هذه لها صنف معين تشاهده، هذا له صنف معين يحب أن يشاهده، شو أسوي أنا؟ تعال الآن مثلاً عندي أولاد، ولد عمره 15 سنة يحب مشاهدة الرياضة، وعندي ولد عمره 5 سنوات يريد يشاهد أفلام مثلاً رسوم متحركة، شو أسوي؟ هنا وظيفة الوالدين أن يكون هناك توزيع للأوقات، خلاص هذا ماذا؟ الوقت وقت، بعد إلا عنده بعد جهاز ثاني، خب هذا حل القضية، لكن إذا كان عندي عمل جهاز مشترك، توزيع في الأوقات، الساعة الفلانية لولدي، الساعة الفلانية لبنتي، الساعة الفلانية هذه لا إلك ولا إليها، هذه ساعة مفتوحة للجميع، الوالد من يريد، وهكذا يحصل هناك توزيع واتفاق. أنت صحيح في الأيام الأولى بتشوف الأبناء يتمردوا، لكن مع إصرارك مع إلزامك سيعتادون مع مرور الأيام على هذا القانون. خلاص هذا الوقت انتهى، انتهى وقتي، أنا ماذا أذهب لأرى شيء آخر. بينما هناك الأمور المختصة، الولد يريد أن يأخذ ما عند أخيه، البنت تريد ما تأخذ ما عند أخيها، وهكذا. هنا العلماء يقولون حاول أن تستخدم المفردات التي تشعر صاحب الحاجة بأنه هو المالك. كيف؟ يعني بدل أن أقول له، خصوصا من جينا الولد الصغير وهذه مثلا اللعبة للولد الكبير، أعطي أخوك لا تعور رأسنا لا تخلي كذا، لا هذا أسلوب غير نافع. تعال قل له ماذا؟ قل له يا ولدي سلفه هاللعبة هذه، أعطيها وياه هذه شوية تالي بعدين ترجع لك. هذه أنت من تقول له ماذا؟ أقرضه. من أنت تقول له ماذا؟ أعطه مالك، ويعني ماذا؟ مطمئن، يعني هذا الشيء لي لن يخرج عن حوزتي، يعني سيرجع بعد ذلك. لما أجي أقول له استبدل لعبتك بلعبته، استبدل قصتك بقصته، بحيث أنه ماذا؟ ما أحد تعدى على خصوصياتي، ما أحد تعدى على مالي. هنا وجود هذا الشعور عنده يجعله مطمئن بأنه يتبادل مع أخيه. إرشاد ثالث، وهو الحديث من الوالدين مع كل على حد. لابد أيها الأحبة، شوفوا من الأمور المشاكل اللي تذكر في علم التربية أنه الأب يقول خلاص كلمة الولد الأكبر مسموعة، هذا الولد الأكبر بعد في البيت، أنا بعد أنا الكبير، بعد أخت حصل منها خطأ وويلا، أخوه الأصغر حصل منه خطأ وويلا. بينما هم كإخوة صحيح هو أكبر منهم، لكن ينظروا إليه أنه واحد من الأفراد الذين هم تحت سلطنة الأب. السلطان في الواقع هو الأب. أنت ميزتك عني أنك أكبر سن، مو أكثر من هذا. أنت ميزتك عني أنك رجل وأنا امرأة، مو أكثر من ذلك. هكذا نظرة الإخوة لبعضهم البعض. هذا الولد الصغير حتى لو جاء أخوه ضربه زجره ما يسمع منه كلمة، لكن إذا جاء والده يقول خلاص هذه السلطة. هنا أنا وظيفتي ماذا؟ أنني أتحدث مع أبنائي على انفراد. ولدي أخوك الأكبر بمثابة أبيك، لا تقول للأكبر ترى أنت الآمر الناهي، لا أنت أعطيت أعطيت بعد خلاص سلطة، وإذا شاب طائش كيف يتصرف؟ لا، إذا جلست مع الأكبر قل له يا ولدي هؤلاء صغار، هذا مقدار تفكيرهم، أنت أرفع أنت أسمى من هذا التفكير، أنت كذا، بحيث أن كل واحد يلقن وظيفته تجاه أخيه، كل واحد يعرف شيء فشيء ترتكز هذه الأمور وتبتعد المشاحنات بينها. الإرشاد الرابع للخامس، خامس شوف أنا ناس يقولوا الرابع ناس الخامس، أنا ضاعت علي الحسبة. عموما عندي إرشادين لكن خلاص بعد الوقت يعني داركني. الإرشاد الأخير أترك البقية، هو أن نستفيد من هذه الأيام أيها الأحبة. هذه الأيام، الأيام اللي الجميع منجذب إلى كربلاء، الجميع منجذب إلى عاشوراء. هنا أربطوا أبنائي ببعضهم البعض، أربطوا الأخت بأخيها من خلال أي بيان علاقة مولانا العباس بمولاتنا زينب صلوات الله عليه. كيف أنت أيها الرجل، أنت وظيفتك أن تحمي أختك، كيف العباس عليه السلام بذل نفسه، بذل كل ما يملك لأجل ماذا؟ لأجل أخته، لأجل خدر أخته. هنا أعطي أيضا ماذا؟ أعطي البنت، كيف أن زينب عليها السلام كيف كانت تخاف على العباس، كيف كانت تخاف على الحسين، كيف قدمت نفسها لأبي عبد الله صلوات الله عليه. أربط الأخت بأخيها، الأخ بأخته، أربط بين الأخوين. ولدي انظر ماذا قدم العباس للحسين، ألا تحب أن تكون كأبي الفاضل؟ ألا تحب أن تكون كقمر العشيرة؟ أقرأ له قصة علي الأكبر صلوات الله عليه. علي الأكبر كيف كان يتعامل مع والده؟ كيف كان الأكبر هو ماذا؟ هو المسؤول عن أخته سكينة صلوات الله عليها، هو المسؤول عن أمه ليلى. هذه الدروس في هذه الأجواء، الأجواء اللي القلوب متوجهة لها، أكبر الأثر أيها الأحبة في نفوس أبنائنا وبناتنا. نعم، قصة الأكبر قصة تجلى فيها الشجاعة، تجلى فيها الكفاح، تجلى فيها الإيمان. أولسنا على الحق؟ قال بلى والذي إليه مرجع العباد. قال إذن لا نبالي، وقعنا على الموت أم وقع علينا؟ يتجلى في هذه القصة حنان الأب وحنان الأم وعطفهم على أبنائهم. يقول الحسين لذلك النصراني: أتريد أن ترى رسول الله؟ قال لي أريد أن أراه. فجيء له بعلي الأكبر، صار ينظر شنو هالجمال، شنو هالملامح، الله أكبر. قال للحسين: لو كان لك مثل هذا الولد. قال لا أتركه يمشي على التراب. قال لو تصيبه شوكة، شوكة تصيبه تجرحه. قال أموت حزنا عليه. قال لا أنا أراه مقطعا بالسيوف في ربنا. وعليا وسيدا، ولذلك أرباب المقاتل يقولوا ما طلع الأكبر إلا وأخذ قلب الحسين ما عرف شلون يودع بأبي وأمي، ما عرف. تقول الرواية، ها الله لا يفجعكم بشباب، تقول الرواية أخذ الشاب وراء الخيمة وفتح قميصه وفتح قميص ولده وضع صدره على صدره وخر مغشيا. وأرسل إلى المعركة، وقف على نشز مرتفع: اللهم اشهد عليهم فإنه قد برز إليهم أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك محمد. وكنا إذا اشتقنا إلى رؤيته نظرنا إلى وجهه. اللهم فامنع عنهم قطر السماء وبركات الأرض ومزقهم تمزيقا. كلما جدل الأكبر فارسا تهلل وجه الحسين. وليلة تنظر إلى وجه الحسين ساعة وإذا وجه الحسين قد تغير. أبا عبد الله أصيب ولدي بسوء؟ قال لا يا ليلى، ولكن برز إليه من يخاف منه. ارجعي إلى خدرك وانشري شعرك وادعوا ربك. رجعت ليلى وجلست في الخيمة وبسطت ايدها بالدعاء: اذا عندك حاجة يلا ادعو يا ليلى. بجاه اللي انطب الراس وطاح بمسجد الكوفة، والحسين وعطش جبده وبالعباس وجفه. رد لي يا بدر سعدي يا رب الكون باشو، وارحم غربتي باموت وارحم غربتي الوا. يلا اذا عندك حاجة هناها بجاه اللي عصرها الباب. يا زهرة يا زهرة بجاه اللي عصرها الباب وتكسر ضلع منها وتصوب صدرها وطاح بالتربان محسن حق زينب وصرختها على العباس وحزن يا ربي رد علي سالم ورد لي ثمر دلالي. عظم الله أجوركم وإذا بالأكبر جد لبكر ابن غانم ورجع إلى أبي يا بويا قطرة مية ويا الشباب يا بويا يا يا قطرة مية اترواه وارد للمدى يا بويا انفطار كبدي وحقي عطش والشمس والمدان والحق عليك البيت ترى الحسين ما يقدر يجاوبه يقل منين اجيب الماء وويلا يقل منين اجيب الماء ما هو حكياك فطر قلبي وشاك ولدي علي ضع لسانك على لساني وضع لسانه على لسان ابي واذا به كالخشفة اليد ولدي علي اذهب الى امك ليلى ذهب الى الخيمة جلس عند راسها سالت دموعه على وجهها افاقت هلا ويا مرحبا لا لا مو قبول منك هردها هلا ويا مرحبا من جيتني فارس أخي مرة تضمه وأخرى تشمه وإذا بالصوت أمام الناصر أمام ذاب يذب عنا قالت بني امشي بين يدي لأتزود من مشية الشباب كلما مر عليها ضمت وشمت وهي تنادي وولدا تقول ذوبت قلب المصايب خلت شاطرة ذوبت قلب المصايب خلت شاطرة اقرأ شطر ينادي علي وشطر ينادي الله يا ساعة وداع شيبت حتى الرف وافجعت كل الخلايق من رفيع ومن يوم ابوه حسين ضمه وعانقه وخره والسماء ساعت وداع مطرت بدمك السحاب والشهيد حسين ينادي اليوم بدر الدين غاب والنساء صرخت بصيحة وداعت عظم الله أجوركم يا شيعة الحسين وبرز الأكبر إلى المعركة تموج الخيل من يجبل جن الخيل أبو الحسنين ذاب هذا ورا هذا لديه ما مساميها وسيفة يلحق الفار. أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضرمكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي. يا الله، قال العبد عليه آثام العرب، لئن مر بي هذا الشاب لأثكلن أمه وأباه فيه. صرخة صرخة وعليا وشبابا. يا الله، مر شبيه النبي فرفع العبد سيفه على قدر باعه. يا رسول الله، يا حسين، ضرب الشباب على رأسه. الفرس لم يعد يبصر الطريق، ذهب به ناحية الأعداء، هذا يقطع بسيفه وريده، هذا بالخناجر فصليده، حتى قطعوا الشباب. يقول فاطمة بنت الحسين: كان أبي واقفا على باب الخيمة لما سمع صوت علي، وإذا به يقوم ويقعد يلطم على رأسه وولده. امتطى الحسين صهوة فرسه وذهب ناحية المصرى. اسمع الرواية شو تقول، تقول: ما نزل الحسين من على الفرس لا رمى بنفسه على ولده. حط الحسين خده على فم ولده، شاف انقطعت انفاسه، ما في نفس، اتمدد على ولدي علي: على الدنيا بعدك. علي راح، علي راح، شاف والنبي الشابت، علي راح، قعد عنده وصفق راح، على راح، صاح بصوت: يا زينب. علي راح، علي راح، يا زينب قطعوا بسيوف ورماح. علي، يا زينب قومي سنديني، علي راح، علي راح، علي راح، يا زينب قطعوا بسيوف ورمح. جواب: علي راح، يا زينب قومي سنديني، علي راح، علي راح يا زينب قطعه بسيوف ورماح علي يا زينب قطعه بسيوف بعد علي راح تعالي يا اختي يا زينب تعالي قطع رأس الولد يا اختي اقبالي تعالي يا اختي يا زينب تعالي قطع رأس الولد يا اختي اقبالي تعالي وعاونيني بهذا حالي كتب قدامي تتذبح عيالي كتب قدامي تتذبح عيالي علي راح علي راح اجيتك بس ادق الراح بالراح علي راح علي راح تعالي وعاونين نشد الجراح علي راح ابوه ما عرفته اذا انا ابوه ما عرفته اودي شلون يا اختي لما جت اذا انا ابوه ما عرفته اودي شلون جختي لما جثته اخاف على قلبها وقلب اخته شفت كسروها يا زينب يا ملته شفت كسروها يا زينب يا ملته علي راح عليه احترق قلبي عليه يضحك الذبح علي راح علي راح ذبحني من رفع حسه ولي صاح علي بالبواكي ساعديني على ابني ريت ما عاينت عيني على صدرك يا اختي يا زينب خديني يا خي فرقوا بينه وبيني يا خي فرقوا بينه وبيني علي راح يا خي اخديني بلك بصدر شرتا علي راح علي راح يا زينب وزعوا بانواع الاسلاح علي راح زينب والله قاسي الحز وريده يا زينب والله قاسي الحز وريده خنجر قام يفصل خمس وريده يا زينب والله قاسي الحز وريده خنجر قام يفصل خمس وريده واحد حرق قلبي العضيدة ميت علي ويضرب بحديده يبت علي ويضربك حديده. علي راح علي راح احس قلبي وقف لما علي طار. علي راح علي راح سبقني الموت لو طفى المصباح. علي راح متعودة أصيح عن هلا بجيتك. والله هلا بجيتك شقل لك هسه وبيا حال جبتك. الله يعينك ليلى الله يعينك ليلى. تقول ليش القلب من عندك تحرم يا والله تحرمال معدرة أمهات. ليش القلب من عندك تحرم وياه الكل صباح يقول يما. اي والله يما يما أثار الولد مو مكتوب وأنا سنين ربيته. والله رضيت رضيت لو أدري يجي للموت كان بقلبي ضميت. ويلي ترابي ترابي تضل عينك يا بعد أمك. ترابي وقلبي كل جرح صابك. ترابي ترابي حسبالي تهل يا ابني. ترابي وتوسدني على فراشي فراشي المنية. صح ونادي وعليّ